العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتاب الطهارة، وده الكتاب الأول اللي حيذكر لنا فيه الشيخ مري المتن أو بداية متن الفقه. قال: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث، وأقسام الماء ثلاثة: أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع. كتاب الطهارة، كلمة كتاب أصلها من الكتب، والكتب بمعنى الضم، الضم، ومنه كتيبة الخيل، يعني الخيل المجموعة متتابعة، فسمي الكتاب كتابة لضم الحروف بتاعته، ضم الأبواب بتاعته، ضم المسائل، تجميع، يعني تجميع الحادة في مكان واحد. فده المقصد بالكتاب هنا، كأنه جنس يجمع لنا الأبواب اللي تحتها، والأبواب تحت كل باب أنواع من الأنواع، فهنا الكتاب. الباب بيقول لنا هذا باب وكذا، معنى الطريق اللي بيوصل للشيء، أصل كلمة الباب الطريق الموصل إلى الشيء، وهنا المقصد منه ما نتوصل به إلى الأحكام اللي في هذا الباب، هذا باب المياه، هذا باب كذا، باب كذا، ده الباب. وقد يضم كلمة الباب الطريق الموصل إلى الشيء، وهنا المقصد منه ما نتوصل به إلى الأحكام اللي في هذا الباب، هذا باب المياه، هذا باب كذا، باب كذا، ده الباب. وقد يضم تحت العنوان الكبير كتاب مثلا الطهارة، ويذكر لنا بابا من الأبواب، وتحته مسائل ما هيش متعلقة به ولكن لها تعلق من بعيد. فمثلا في الطهارة هيدخل في الكلام عن السواك، مثلا الطهارة حسب ما هو هيقول لنا هي رفع الحدث وزوال الخبث، هتلاقي استخدام السواك ما هوش واحد من الاثنين، ولكنه من ضمن الأبواب كأنه له تعلق بها ولو من شيء بعيد، فذكرها تحت هذا الباب كنوع من الاستطراد. وهتلاقي في أثناء الدراسة في كتاب معين هيذكر أحكاما لأشياء أخرى ما هيش متعلقة به، ولكن استطراد وفائدة، فائدة ما لهاش أبواب مخصوصة تحط فيها، فده أقرب ما يكون إليه هذا الباب، يروح حطتها تحت هذا الباب. الطهارة عرفنا على طول بالتعريف الشرعي هي رفع الحدث وزوال الخبث. والطهارة لغة معناها النظافة والنزاهة عن الأدناس، التنظف والتنزه عن الأدناس. قال طهر الشيء، وقال طهر أيضا بفتح الهاء وبضمها، إدوس تقول طهر وطهر، يطهر يطهر، والاسم الطهر، والاسم منها الطهر. وبعدين هيقول لنا إن الطهور والطهور، الطهور معناه الشيء الذي تتطهر به، وهو الطهور المية اللي تتطهر بها هذه الطهور، التراب الذي تتيمم به بهذا الطهور، يبقى على ذلك الطهور اسم للشيء الذي تتطهر به. الطهور فعل الطهارة نفسها، فعل الطهارة، فنقول باب الطهور، الطهور يبقى عملية التطهر نفسها، زي الوضوء والوضوء، الوضوء الماء الذي تتوضأ به، الوضوء ده مصدر معنى الفعل، فعل التوضؤ نفسه إذا الوضوء، يبقى الطهور الماء الذي تتطهر به، الطهور فعل التطهر نفسه، إنك تتطهر هذا الطهور. الطهارة في اصطلاح الفقهاء يقول لنا إزالة حدث أو نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما، وهنا بيعرف قلنا هي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث بيفسره الشيخ إبراهيم هنا زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، يبقى رفع الحدث، الحدث القائم بالإنسان عبارة عن وصف، وصف الإنسان، يقول هذا محدث وهذا متوضئ، هذا متطهر، يبقى وصف لهذا الإنسان قائم ببدنه، يقول لنا هذا محدث، حكما حكمه أن هذا محدث. المانع من الصلاة ونحوها، زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، إنسان تبول تغوط خرج منه ريح، يبقى الحكم الآن أنه محدث، هذا محدث، الصفة بتاعته أنه ممنوع من أنه يصلي لكونه محدثا. هي رفع الحدث وزوال الخبث، يبقى الخبث اللي هو النجاسة تكون على الإنسان النجاسة الحقيقية، سواء أنه حيرفعها فترتفع أو يرتفع حكمها للضرورة، يبقى هنا النجاسة إما تزال يا إما إنها تخفف هذه النجاسة بسبب العذر والضرورة. يبقى نقول الطهارة رفع الحدث، هترفع هذا الحدث إما بالوضوء وإما تكون على الإنسان النجاسة الحقيقية، سواء أنه حيرفعها فترتفع أو يرتفع حكمها للضرورة. يبقى هنا النجاسة إما تزال يا إما إنها تخفف هذه النجاسة بسبب العذر والضرورة. يبقى نقول الطهارة رفع الحدث، هترفع هذا الحدث إما بالوضوء وإما بالغسل أو بالتيمم إذا كان ما فيش ماء. زوال الخبث إزالة، يعني الخبث، وهنا الزوال ما قالش إزالة، لأن الخبث قد يزول وحده، قد يزول بسبب نزل المطر فأزاله وأنت ما تعرضتش للإزالة، ولكن نزل المطر فأزاله. إنسان كان على جسده نجاسة، غطس في البحر، ماء البحر أزال ما عليه من النجاسة، يبقى هنا زوال يزول بأي صورة من الصور، المهم أنه لا يبقى جرم هذا النجس مولودا. لذلك ما قالش إزالة، إزالة تحتاج لفعل ونية من هذا الذي يفعل، لا، زوال النجاسة مش محتاج لنية من الإنسان، ولكن النية يؤجر عليها، أن يزيل النجاسة عن جسده فيؤجر عليه. لكن من هو يشكن على جسده دم ونزل ماء المطر أزال الدم، يبقى الآن هو طاهر، الآن هو طاهر ما فيش عليه نجاسة. زوال الخبث النجاسة أي زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. أشوف هنا بيقول لنا زوال الحكم، زوال الخبث إما زواله حقيقة، زي إنسان بيتشطف أخذ الماء فاستنجى بالماء، يبقى أزال النجاسة حقيقة، أو أزال الحكم بتاع هذه النجاسة، استخدم الحجارة مثلا فمسح المكان فأزال أغلبه. الطهارة بالماء بيزيل 100%، الطهارة بالحجارة حيكون يزيل الغالب بحيث أنه الباقي لا يقدر على إزالته بالحجر، يبقى هنا ارتفع الحكم. الآن زوال الحكم بالاستجمار أو زوال الحكم بالتيمم، هيجي الكلام في التيمم عنه. أقسام الماء، هيقسم لنا الماء إلى ثلاث أقسام: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. يبقى هنا الأقسام للماء ثلاث أقسام: الماء الطهور، يليه الماء الطاهر، يليه الماء النجس. الأول بيقول لنا الماء الطهور، الطهور وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها، سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان. المعنى هنا إنه الماء الطهور، لاحظ إنه مش طاهر بس، لا ده طهور، يبقى في وصف متعدي إنه ينفع تتطهر به. الماء الطاهر قد تشرب هذا الماء لكن لعله لا ينفع إني أتوضأ به زي ما هي كلامه فيه، لكن الماء الطهور هو طاهر في نفسه ويتعدى فعله لغيره، إن باستخدام هذا الماء الطهور تتطهر أنت فتزيل النجاسة وتتوضأ وتغتسل، يبقى هنا الماء الطهور. الماء الباقي على خلقته، ماء باق على خلقته على أي لون كان، على أي لون كان، بير مية موجودة، البحر، الترعة، الماء النازل من السماء، وهذا ماء باقي على خلقته. قد يكون بسبب البئر تلون الماء فيه كلورة، ولكنه ماء، ماء مش هسميه حاجة تانية غير ماء، ما بسموهش طين مثلا، بسميه ماء، طالما اسمه ماء يبقى يجوز الإنسان أنه يتوضأ به. الماء النازل من السماء، ماء أنزلنا من السماء ماء طهورة، طاهر في نفسه، مطهر لما ينزل عليه، فهذا ماء طهور، طاهر مطهر. ماء السماء، مطر أو تلج برد نازل من السماء. ماء الذي في الأرض، ماء الأنهار، ماء البحار، ماء الأبار، الماء المشمس، الماء المسخن، الماء المتغير بالمكس في المكان اللي هو فيه، ماء لا يمكن صونه من تراب وغيره. يبقى هنا أقسام من أقسامه كلها ماء باق على أصل خلقته، طالما اسمه ماء يبقى يجوز لي إني أتوضأ به وإني أغتسل به. يبقى هذا الماء الطهور القسم الأولاني من أنواع الماء أو من أقسام الماء، ماء باقي على أصل خلقتي، إذا رأيت سميته ماء يبقى على ذلك هذا ماء طهور. حكمه إيه؟ قال يرفع الحدث ويزيل الخبث. يرفع الحدث ممكن أتوضأ به، ممكن أغتسل به، يزيل الخبث أغسل به النجاسة، أستنجي به، هذا يفعل ذلك لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد في دعائه صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة وغير ذلك، اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، لأن هذا الماء أو الثلج اللي نازل من السماء إذا ذاب أو البرد كذلك بعد ذوبان هذا كله مطهر. الحديث ذكر أنه متفق عليه والشيخ الألباني يقول لنا رواه مسلم فقط. وقوله في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته، يعني المية اللي نزل من السماء أنزلنا من السماء ماء طهورا، الماء اللي خارج من الأرض قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الطهور ماء في ماء البحر يعني الحل ميتته. الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث. هنا بيتكلم عن الماء القسم الأول اللي هو قسم الماء الطهور. الطهور قلنا أقسام الماء ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. القسم الأول حيقول أربع أنواع، القسم الأول أربع أنواع. النوع الأول منه بيقول لنا ماء يحرم استعماله، ماء يحرم استعماله، وكأنه بدأ بالشيء الضيق، يعني الشيء الضيق الماء اللي يجوز استعماله كل ما ذكرنا من أنواع الماء الطاهرة المطهرة. لكن هنا ماء يحرم إنك تستخدمه، قال لنا لا يرفع الحدث، يعني جيت تتوضى به جيت تغتسل به من جنابة ما يرفعش هذا الحدث، لكنه يزيل الخبث. يزيل الخبث هنا لاحظ انه فرق بين حاجتين، انك تتوضى بيقول لك ما ينفعش، ان انت تغسل بيه نجاسه ينفع وتزول. ليه ما نفعش في الاول ونفع في الثاني؟ قال في الاول الوضوء والطهاره تحتاج الى نيه، انما الاعمال بالنيات هذه عباده، لكن الثانيه زوال الخبث وزوال النجاسه هل تحتاج الى نيه؟ هذا اللي قدمناه في اول كلامنا انها لا تحتاج الى نيه. فلو ان نزل ميه من السماء ازالت نجاسه على يد الانسان خلاص انتهت امر النجاسه، مش محتاج لنيه في هذا الشيء. كذلك لو ان انسانا كان على بدنه نجاسه دم مثلا او بول او غائط، وانسان اخر سرق ميه وراح كببها على هذا الاخر، حكم سرقه الماء حرام، اخذ ماء مغصوبا حرام، ولكن صبه على هذا الانسان فزالت النجاسه. الان نقول نجاسه موجوده ولا زالت؟ زالت. زوال النجاسة هل يحتاج إلى نية؟ لا يحتاج. يبقى الآن على كلامي أنه لا يرفع الحدث لو كنت توضيت بما ينفعش، ولكنه يزيل الخبث والنجس. أنهي ماء هذا الماء؟ قال لنا ما ليس مباحا، ما ليس مباحا اللي هو الماء المغصوب ونحوه، مسروق مغصوب، زي إنسان لقى واحد مع مية في سفر ولا غيره جرك المية اللي بيشرب منه راح سرقه وده الإنسان آخر يتوضأ به، نقول لا يحل ذلك. أخذه إنسان فأزال به النجاسة، زالت النجاسة، ويأسم في هذا الشيء الذي فعله أنه اغتصب أو سرق. لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقال الدماء والأموال والأعراض محرمة عليكم كحرمة يومكم هذا في يوم النحر. وهو يخطب صلى الله عليه وسلم في الناس هذا اليوم، قال أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، فذكر هذا اليوم اللي هو يوم النحر. فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. النوع الثاني من هذا القسم الأول: ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، أو حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به أو حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. ده القسم أو النوع الثاني اللي هو بيقول لنا ماء ينفع تستخدمه المرأة ولا يستخدمه الرجل، ودي مسألة مش متفق عليه، بل جماهير العلماء على انه يجوز استخدام هذا الماء. نشوف الحنابلة كلامهم ايه فيها ونشوف غيرهم بيقولوا ايه فيها. الماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى، لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى. الخنثى الانسان المشكل اللي مش معروف ذكر ولا انثى، هذا الخنثى له عضو ذكورة وعضو الانثى. يقول لنا هو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. فاختياره أنه إذا كان مية موجودة في حلة موجودة في إناء وتوضأت بها المرأة أو اغتسلت بها وهي وحدها، ثم بقي من هذا الماء بعضه فجاء رجل يريد استخدامه يبقى ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ ما ينفعش قال لنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو للحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، يعني الماء المتبقي من المرأة. طبعا الكلام هنا الكلام في ماء في إناء، أما مية في حنفية ما فيش مشكلة، أن واحد يتوضأ وجات واحدة توضت ما فيش مشكلة. الكلام هنا الماء اللي في الإناء. الحديث حديث صحيح ولنا رواه الخمسة، رواه الخمسة. الاصطلاح بتاعه هو نفس الاصطلاح بتاع صاحب المنتقى اللي هو أبو البركات ابن تيمية لما يذكر رواه الخمسة أو الحديث المتفق عليه، وإن كان هنا حيخلفه في المتفق عليه الثاني يذكر المتفق عليه رواه أحمد والبخاري ومسلم، لكن هنا حيذكر المتفق عليه اللي هو رواه البخاري ومسلم. لما يقول رواه الخمسة يبقى أصحاب السنن الأربعة ومعاهم الإمام أحمد، ومعاهم الإمام أحمد. أصحاب السنن الأربعة اللي هم أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، يبقى دول أصحاب السنن الأربعة. فإذا قال رواه أصحاب السنن يبقى هؤلاء الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فإذا قال رواه الخمسة حنضيف للأربعة دول مين؟ الإمام أحمد. طيب قال لنا هنا في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. جماهير العلماء على أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بما تبقى من المرأة، لو أن المرأة توضأت من إناء وفضل في هذا الإناء شيء يجوز للرجل أن يتوضأ منه. هنا ليه قالوا هذا الشيء؟ احتدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه اغتسل بعض أزواجه، ده في حديث رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال الماء لا يجنب. الحديث حديث صحيح رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الشيخ الألباني قال إسناده صحيح، ففيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه أنه اغتسلت امرأته وتفضل منها ماء وجاءه وأراد أنه يتوضأ أو يغتسل منه فقالت إنها كانت اغتسلت منه. الحديث فيه إشارة إلى أنه أنهي الأول، أي الحديثين كان الأول؟ لاحظ هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي معنا نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. فلما جاء أراد أنه يتوضأ صلى الله عليه وسلم يغتسل قالت له لا ده أنا كنت مغتسلة بهذا الماء أو أنا متوضية به. هنا فيه إشارة إلى أن أنهي الأول، أنهي الأول؟ النهي كان الأول، إن كأنها فهمت منه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك فنبهته إن أنا اتوضيت من هذا، ولذلك ذهب العلماء إلى أن هذا الحديث منسوخ، إن أن هذا الحديث منسوخ بالإشارة اللي في الحديث الآخر. وذهب البعض إلى أنه لا النسخ مش هناخد بالنسخ بالاحتمال، ولكن طالما ده صحيح وده صحيح يبقى نجمع بين الحديثين. اللي جمعوا ذهب الإمام الخطابي إلى أنه الأحاديث اللي فيها النهي يعني المتساقط من المرأة، يعني اتوضأ المية المتساقطة منها هذا اللي منهي عن الوضوء بها لكونه صار أنه ماء مستعملة. الحافظ ابن حجر يذهب إلى أنه لا نحمل النهي على التنزيه، على التنزيه، لأن حنقول الأحكام الفقهية الحكم الأول الوجوب وعكسه حيبقى التحريم، لو في جانب الأمر يبقى واجب في جانب النهي حيبقى حرام. الحكم الثاني بعد الوجوب حيبقى الاستحباب، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وجد قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب حنسميه أن هذا على الاستحباب، عكسه حيبقى الكراهة. الكراهة، الكراهة هنا البعض من العلماء يقسمها قسمين كراهة التنزيه وكراهة تحريم، والبعض يقول لا الحرام اسمه حرام والمكروه اللي هو طبقة أقل أو درجة أقل من الحرام اللي هو إذا الإنسان ارتكبه لا يأسم وإذا ترك المكروه يؤجر على تركه. هنا اللي نقول الأحكام التكليفية خمس أحكام، أحكام تكليفية اللي هي عليها بقى مدار الفقه لما نتكلم هذا واجب هذا حرام هذا مستحب هذا مكروه هذا مباح، دي الأحكام التكليفية. البعض يقسم المكروه إلى ما هو مكروه كراهة التنزيه، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وجاءت قرينة تصرف هذا النهي عن التحريم يبقى على ذلك هذا مكروه، وإلى كراهة التحريم وحكم حكم الحرام إنه حرام. فعلى ذلك هنا الحافظ ابن حجر حيقول لنا الحديث ده محمول على الكراهة في التنزيه، كراهة التنزيه، ليه؟ قال بقرينة أحاديث الجواز في ذلك، وده برضو اللي مال إليه الشوكاني في نيل الأوطار، مال لكلام الحافظ ابن حجر وذكره. الأحاديث منها أيضا في حديث أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها آثر العجين، اغتسل هو وزوجته صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، فهو أخذ منه وثبت أنه اغتسل هو السيدة عائشة أيضا من إناء واحد، يقول دعي لي وتقول دع لي، فقالوا أنه طالما بيغتسل من إناء واحد ضروري واحد حيسبق تاني في أخذ الماء من الإناء، يبقى واحد منهما يخلو، وإن كان الحنابلة خرجوا من ذلك بقولهم إذا خلت المرأة بالإناء، يعني خلت وحدها بالإناء. لكن أحاديث الجواز أرجح من ناحية أنه فيها إشارة إلى أنها متأخرة عن حديث النهي، والحاجة الثانية إلى أنه الحديث نفسها أكثر من هذا اللي جاء في النهي. قال لنا هنا قال أحمد جماعة كرهوه، بيقول الشيخ هنا وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سردس توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. ده اختيار عبد الله بن سرجس أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مذهبه يعني ذلك أن المرأة توضأ لوحدها في إناء والرجل يتوضأ لوحده في إناء، ما يتوضاش بالباقي من المرأة. ولكن الأحاديث اللي فيها الجواز أكثر وأرجح من ناحية أن النبي صلى الله عليه وسلم علل لما قالت له المرأة إني اغتسلت من هذا الإناء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يدنم فتوضأ أو اغتسل منه صلاة الله وسلامه عليه، ويقينا هي خلت به قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو رآها صلى الله عليه وسلم ما كانتش احتاجت تخبره. النوع الثالث من القسم الأول، القسم الأول هو كان إيه؟ الماء الطهور. الماء الطهور النوع الثالث بتاعه ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. ماء يكره يعني الإنسان يحتاط في مثل ذلك فيكره ولا يحرم عليه، زي قال هو ماء بئر بمقبرة، ماء بئر بمقبرة، مقبرة فيها بير، وهنا مش فيها حنفية صدقة، لا حنفية صدقة الماء يدخل المصورة ملاش علاقة بهذا الشيء، لكن الكلام انه محفور فيها كأنه يعني نوع من الاحتياط، انه البير اللي موجودة في المقبرة ضروري حيكون فيه من اثار الجثث المتحللة اللي في الارض، لعل دخل فيها شيء فكانوا يحتطون يعني، لكنه لا يحرم الاستخدام لهذا الماء. قال في الفروع بتاعت كتاب الفروع بتاع ابن مفلح، روح بتاع ابن مفلح اللي هو اعتمد عليه من ضمن الكتب اللي اعتمد عليها الشيخ إبراهيم في الشرح. قال في الفروع في الأطعمة، يعني في باب الأطعمة ابن مفلح، الفروع بتاع ابن مفلح اللي هو اعتمد عليه من ضمن الكتب اللي اعتمد عليها الشيخ إبراهيم في الشرح. قال في الفروع في الأطعمة، يعني في باب الأطعمة، وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها، كره، وهنا الكراهة ليس على التحريم، وهي ليش تحريم، والإمام أحمد مش هيحل ولا يحرم، ولكن كره ذلك كنوع من التورع والاحتياط في ذلك. قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة، كما سمد بنجس والجلالة، اللي سمد بنجس حنأخذه في كتاب الأطعمة، وحنقول الراجح فيها أنه إذا لم يكن مؤذيا طبيا فالراجح أنه يجوز أكله، زي أرض زراعية حطوا فيها عذرات أو حطوا فيها شيء كنوع من الأسمدة اللي وضعت فيها، فالراجح جواز أكل الطعام اللي بيأتي منها، إلا أن يمنع مانع طبي أن يكون هذا الشيء فيه أذى على الأبدان، يبقى لا يجوز هنا لحديث لا ضرر ولا ضرار. لكن إذا كان ما فيش مانع طبي فعلى ذلك هنا الشيء اللي وضع في الأرض تحلل في الأرض، ولما دخل إلى الزرع دخل على هيئة أخرى غير الهيئة اللي كان عليها وهو فيها، وحنشرحها في الأطعمة إن شاء الله. لكن الجلالة جاء فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء نهي عن أكل الجلالة وعن ركوب الجلالة وعن لبن الجلالة، والجلالة حيجي تفسيرها إن هي الشيء من بهيمة الأنعام أو حيوان من مأكول اللحم إذا تربى على نجاسة، كان العلف بتاعه النجاسة متربي على العذرات والنجاسة، يبقى اللحم بتاعه هيكون لحما منتنا، يبقى على ذلك لا يؤكل هذا اللحم لغاية ما يتغير المرعى بتاعته فترة يتغير لحمه فيها فيجوز أن تأكل، وحيجي شرح إن شاء الله. يبقى هنا الماء اللي يكره استعماله قال لنا زي ماء بئر مقبرة، وقلنا أنه لا يحرم، وماء اشتد حره أو برده، ماء اشتد حره أو برده. والكراهة هنا هيكون للأذى، يؤذي الإنسان. والحاجة الثانية عدم إسباغ الوضوء، لا يتخيل إن واحد هينزل عليه مية مغلية وحيعرف يتوضى بها، فهنا فرضنا إنسان جازف وفعل هذا الشيء ولم يتأذى يقال هذا يكره هنا، إذا كان فيه أذى يبقى يحرم، يحرم مش يكره فقط، يحرم على الإنسان يعرض نفسه للأذى. ماء اشتد حره أو برده، أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة. أو سخن بنجاسة أو موصوب، أو سخن بنجاسة أو بموصوب. سخن بنجاسة كأنه يعني بيقول أنه مش هيسلم إذا كان نجاسة وآت فيها النار وحط عليها حلة مية يغليها يمكن يصير حاجة من نجاسة يدخل فيها. الراجح أن هذه النجاسة إذا النار حرقتها تحولت إلى شيء آخر ولم تبقى على النجاسة، والاستحالة مغيرة تغير الحكم اللي فيها وهي مطهرة لها. فعلى ذلك مسألة انه يكره اذا سخن بنجاسة الراجح لا، الا ان يكون سدا للذريعة عشان ما يتعودش الانسان يجيب نجاسات ويولع فيها ويستخدم يقوم يلوث ايديه ويتعود على استخدام النجاسة، كسدا للذريعة ما فيش مانع نقول هنا يكره. او بمغصوب، او بمغصوب اذا علم ان هذا الماء سخن بمغصوب يبقى هنا يتورع ولا يستخدمه حتى لا يشجع من يغتصب انه يستخدم الماء الذي عنده، فكنوع من التورع، وان كان لا يحرم لان هذا اللي غصب استخدم الشيء المغصوب فاحرقه، لكن الماء الان ليس مغصوبا، الماء طاهر والماء حلال، الماء المغصوب هو الذي لا يجوز لك ان تستخدمه في رفع الحدث، لا يجوز استخدامه في رفع الحدث فهو لا يرفع الحدث. لكن الماء الذي سخن بنجاسة أو الماء الذي سخن بشيء موصوب فالمسلم يتورع من استخدامه ولا يحرم. قال لنا في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك من رابع، من رابع فعل ثلاثي فالمضارع بتاعه يبقى مفتوح أوله، هنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي وصححه الحديث، حديث صحيح. أو استعمل في طهارة لم تجب، أو استعمل في طهارة لم تجب، يبقى هنا كأنه عايز يقول في طهارة واجبة وطهارة غير واجبة. الطهارة الواجبة إنسان على جنابة يبقى يجب عليه الغسل عشان الصلاة، اغتسل هو حيختار، وده مذهب الجمهور وحنشوف كلامهم بعد كده، إن الماء المستعمل في رفع الحدث لا يجوز استعماله في رفع حدث مرة ثانية، يبقى خليك فاكر دي لغاية ما نوصلها. فهو عايز يقول انه اذا استعمل في طهارة غير واجبة يبقى كان الانسان بقى مش على جنابة واغتسل بماء كنوع من التبرد، حران اغتسل وحاطط طشت مية واقف فيه صب على نفسه مية للتبرد، طب المية الان اللي هذا اغتسل بها ليس لرفع الجنابة، مش لرفع الجنابة، هل يجوز استخدامها مرة ثانية؟ هو يقول لنا ان هنا يكره، يعني المعنى انه يجوز استخدامها ولكن على وجه الكراهة للتقذر، يعني كأنه حيقول لو ارتفع بهذا الماء حكم الجنابة يبقى لا يجوز له انه يستخدم مرة ثانية هذا الماء، هنشوفها بعد شوي. قال او استعمل في طهارة لم تجد لتجديد، تجديد وضوء يعني، او تجديد نوع من غسل التبرد، وغسل جمعة، وغسل جمعة، والراجح أن غسل الجمعة مستحب متأكد الاستحباب ليس واجب. أو في غسل كافر، أو في غسل كافر، يعني عايز يقول لو إن مية، طبعا الاستخدام هذه الأشياء مش هيجي الإنسان مع وجود مية كثيرة ويقوم يلجأ لهذا الماء ويترك الماء الآخر، ولكن مع الحاجة إلى ذلك ما فيش إلا هو ده، هل يستخدم ولا لا يستخدم؟ وهنا ربنا سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، فالإنسان إذا وجد استخدم الماء الطاهر المطهر، إذا لم يجد ربنا سبحانه وتعالى جعل له التراب يتيمم. لكن في أشياء تعافها نفوس البشر فهنا جعل أن هذه من ما يكره الإنسان أنه يستخدمه. فمثلا استخدم في غسل كافر، فرضنا أن مية موجودة في بانيو كبير مليان مية، إنسان كافر كان نظيفا هذا الكافر دخل جواها وطلع، دخل جواها وطلع، هنا الآن جسده كان نظيفا، حنقول إذا لم يكن عليه نجاسة فالحكم هو ما رفعش عن نفسه جنابة مثلا، ما رفعش الماء الآن ماء مستعمل ولكن ليس لرفع حدث من الأحداث، فعلى ذلك يقول هذا يكره، هذا يكره استخدامه ولا يحرم، فإذا استخدمه إنسان فتوضأ به فوضوءه صحيح. أو في غسل كافر خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف يعني عايز يقول من العلماء من قال يسلبه الطهورية يبقى على ذلك هو طاهر ولكن ليس مطهرة، يبقى ما ينفعش يتوضأ به، أو إنه يقول تنجس بملامسته مثلا، أو تغير بملح مائي، أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء، مية البحر ماء مالح يجوز توضأ وتغتسل بها، لكن أنت جبت مية عذبة مولودة من الحنفية وعلى رح تصابب عليها ملح، حطيت عليها ملح تتوضأ بها، فبيقول لنا هنا يكره بقى. في هذه الحالة يكره، ولكن يكره مش معناه أنه يحرم، ومعناه أنه ما تتعمدش أنك تحط عليه ملح وبعدين توضأ به، لكن لو فعل فغاية الكراهة معناه أنه الحدث بتاعه يرتفع بذلك. أو بما لا يمازجه، بما لا يمازج، يمازج يختلط، يختلط، فنقول إن لو جاب مسحوق من أي نوع من أنواع المساحيق وحطها في المية خلط، اتخلط فيه، يبقى داب فيه الآن مازجه هذا المسحوق. لكن إذا كان لا يغيره أو لا يمازجه لا يختلط به زي العود القماري، نوع من أنواع العود اللي بيبخروا به، وقطع الكافور دهنة وقعت في الماء، فيقول لنا على اختلاف أنواعه هنا يكره ولا يحرم استخدام، لأنه تغير، التغير عن المجاورة، تغير المجاورة حاجة وتغير الممازجة والاختلاط حاجة تانية. التغير بالاختلاط والممازجة هيخلينا نقول دي بقى مش مية الآن، دي بقت مية بحاجة تانية، فتيجي مثلا حطيت عليه شاي وغليته الآن مش هتسميه مية أو كان هو ماء، ولكن هتقول الآن ده مية بشاي أو هذا شاي، جبت مية حطيت عليها ليمون الآن هنسميها ده ليمون، هنسميه مية بليمون، يبقى صار مقيدا وليس مطلقا. الماء الذي يستخدم في رفع الحدث وفي إزالة النجس الماء المطلق اللي أنا أقول هذا ماء، هذا ماء، يبقى هنا في هذه الحالة إذا كان لا يمازجه دخل جواه وقع جواه أعواد أو وقع قطع كافور أو كذا ولكن ما اختلطش به، يبقى ما زال ماء طهورا يجوز استخدامه وغاية ما يقال فيه يكره فقط. قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، المعنى ان برميل ضخم اثر البلك موجود فيه وبعدين حطوا فيه ماء اتملى بالماء، فهنا البلك مش هيخالط الماء ويغيره تغير مخلطة، لا هيبقى ده بلك لوحده وده ماء لوحده، ولكن يكره في هذه الحالة لانه ضروري هيبقى فيه شيء من التغير ولكنه ما زال باقيا على اسمه ماء. لا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث، يعني يجوز ماء زمزم يغتسل به، يجوز يتوضأ بماء زمزم، ولكن يكره في إزالة ماء، ماء عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ماء زمزم لما شرب له، لما شرب له، فماء زمزم طعامه طعم وشفاء سقم، هذا الماء العظيم ما يجيش بقى إنسان يقوم يزيل به النجاسة، فيكره في هذه الحالة أنه يزيل به النجاسة تعظيما له. ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسدل من ماء زمزم فشرب منه، وتوكره في هذه الحالة أن يزيل به النجاسة تعظيما له. ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسدل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، دعا بسدل، السدل والذنوب معنى جردل، يعني جردل دلو يأخذ من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ صلى الله عليه وسلم عليه. الحديث رواه أحمد عن علي رضي الله عنه وحسنه الألباني. وعنه يكره، هنا بقى هتلاقي كلمة وعنه يقصد بها مين؟ عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد، يبقى قول آخر للإمام أحمد في المسألة أنه يكره الغسل، أن الإنسان يغتسل بماء زمزم. قال لقول العباس: لا أحلها لمغتسل، لا أحلها لمغتسل، وهنا العباس مش هو اللي بيحل ولا يحرم، ولا ما بيحلش ولا يحرم، لكنه كان ابن العباس هو اللي كان صاحب السقاية، هو وآل بيته كانوا أصحاب السقاية، فلما هيغرف من ماء زمزم الناس يشربوا وهيخدها واحد عشان يغتسل، دول يتعبوا طلعهم البير ودول يخلوها يغتسلوا بها، فكأنه قال ذلك. ولكن فرضنا أن الإنسان عنده كمية تكفي لذلك، الأولى أنه يشربها ويعطي لمن يشرب ويدعو أفضل من أنه يغتسل بها، لكن لو اغتسل لا شيء. خص الشيخ تقي الدين، الشيخ تقي الدين هنا اللي هو مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، هو حيعبر عنه دائما يقول الشيخ تقي الدين. خص الكراهة بغسل الجنابة، خص الكراهة بغسل الجنابة، إنسان يعني على جنابة فيغتسل بماء زمزم. وطبعا الكراهة تحتاج لدليل فيها، أنه يكون فيها نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لكن الإشارة في أنها طعام طعم وشفاء سقم وماء زمزم لما شرب له، يبقى هنا كأن إشارة إلى أنه للشرب، ده الأصل فيه، ماء زمزم للشرب ما هوش لرفع الجنابة ولا غيره. القسم الأولاني بنتكلم عن الماء الطهور. النوع الرابع بتاعه ماء لا يكره استعماله، ماء لا يكره، وده كان مفروض يكون القسم الأول أو النوع الأول منه، الماء اللي هو بيستخدم، ولكن هو بدأ بالنوع اللي يحرم لأن هذه الأنواع واللي بعده واللي بعدها محصورة محصورة، فهو حب أن هو يحصر الأنواع المنحصرة وبعدين باقي الأنواع يبقى كلها مباح، فلذلك بدأ بما يحرم وما يكون للمرأة ولا وليس للرجل، كذلك ذكر اللي يكره وبعد كده اللي هو بقى يحل أنواع كثيرة. قال لنا زي إيه؟ ماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار، لحديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، أنا توضأ من بئر بضاعة، في رواية أتتوضأ من بئر بضاعة، كأنه يعني بيتعدى من هذه البئر توضأ، ليه تعدبه؟ بيفسر يقول وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا يندسه شيء، حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب هنا في الحديث يسأل هذه بئر، بئر بضاعة، البئر كان في المدينة والمية بتاعتها كان الطول البئر والعرض حوالي 6 أذرع، لما تبقى البئر مليانة توصل لسرة الرجل إذا وقف فيها مثلا، يبقى هنا البئر كبيرة ما هي صغيرة، يلقى فيها الحيض، وجابها بصيغة المبني للمجهول، يلقى ما قالش يلقي الناس، لا الناس مش ممكن يعملوا هذا الشيء، انه المسلمون يقوموا يجمعوا الحيض اللي هي خروق الحيض، الخروق اللي المرأة تمنع بها نزول الحيضة تستدفر بها، مش ممكن ابدا حد من الصحابة اللي عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، فنهاهم عن الاشياء اللي تستوجب عليهم لعنة الله عز وجل وان يدعو الناس عليه باللعنة، ومنها انه يقذر الابار وانه ينجس على الناس ابار المياه اللي هي قال والموارد او موارد المياه، فالصحابة يعلمون انه لا يحل لاحد يجي على بير مياه يرمي فيها حيض ولا يرمي، لا مش ممكن يكون. وما يلقى هنا فسرها العلماء بانه كأن في مزابل قريبة منها تيجي الرياح الشديدة تقوم طيارة اللي في المزابل توقع شيئا منها على هذا الكلب، لعل كلب مر بها شرب فوقع فيها ومات بداخلها لعل، لكن وهي على هذه الحالة ان هذه البئر فيها الكلب الميت وانها متغيرة وانه حيطود، لا مش حيكون، ولكن كأن الرجل بيقول هذه البئر قد يحدث فيها ذلك انه الرياح تطير عليها الخروق اثرها حيد، قد يكون كلب وقع فيها، قد يكون شارب منها كلب، ان نتوضأ منها. هنا ابار المدينة قليلة وليست كثيرة، كون يقول لهم لا هذه البئر لا، طب ما غيرها من الابار نفس الحكاية هيحدث فيها هذا الشيء، وإلا حيمنع يعني الابار ان تيجي عليها الرياح ولا يجي عليها السيول وتنزل فيها من الزبالة ولا غيرها، فلذلك لو انه قال لا يجوز يبقى حكم عسر جدا وحرج عليهم، هم اللي هيشربوا منين توضوا منين، فهذا اللي موجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى حكما عاما، قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى طالما أن الماء لم يتغير بنجاسة فلو وقعت فيه كمية من النجاسة قليلة لم تظهر فيه وهو ماء كثير زي ماء هذا البئر، يجوز لك أنك تتوضأ منه وتغتسل منه. في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من درنه شيء؟ الجواب طبعا لا، لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك الصلاة الخمس. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، فعايز يقول يعني إن ماء الأنهار يجوز لك أنك تتوضأ منها وتغتسل من هذه المياه من مائها. طبعا الإنسان الآن مع الولود المياه الشرب النقية الموجودة في الحنفيات مش هتترك هذه وتروح تشرب من الترع ولا تشرب من الأبار أو من غيرها. يوم هنا مع كثرة الأمراض اللي في العصر ومع تلوث كثير من المياه الموجودة يقوم الإنسان يحتاط، لكن مع عدم الوجود يبقى هذه الأشياء موجودة تستخدم، هذه مياه طاهرة يجوز الإنسان أنه يستخدمها يتوضأ منها ويشرب منها يجوز له. ماء الحمام، يقول ماء طاهر، ماء الحمام المقصد منه الحمام العمومي اللي بيغتسل فيه الإنسان، ما بيتبولش فيه، مش مكان بول ولا غائط، ده مكان غسل يغتسل. كان في حمامات عندهم يغتسلون فيها، بيقول لنا ان الصحابة دخلوا الحمام، ما كانش معروفا عندهم، عند الصحابة ما كانش معروف عندهم حكاية الحمام العمومي او كذا، ما كانش معروفا، نادر. لكن لما قدموا الشام وجدوا حمامات موجودة هناك مبنية فدخلها الصحابة. واصل الحمام من الحميم، من الحميم، والحمى مع الحرارة، والحميم معناه الماء الساخن، يعني وسوق ماء حميما يعني ماء بلغ النهاية من درجات الحرارة في نار جهنم والعياذ بالله. فالأصل كلمة الحمام معناها المكان اللي فيه الماء الساخن اللي بتوضأ به أو تغتسل منه. فبيقول لنا ماء الحمام لو فرضنا حمام عمودي فيه دشاش وإنسان مر فيه دخل بحيث أن جاء على رجليه وقال على ثيابه من المية اللي جاري على الأرض، هل تتلوث ثيابه؟ يقول لنا لا، لأنه ليس مكان يتبول فيه الناس، ده مكان الأصل فيه أنه ماء للغسل فقط، يبقى على ذلك ما نقولش أنه يمكن نزل هنا الأصل الطهارة ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح. يبقى هنا إذا استيقنا أن تغيرت من طهارة إلى نجاسة يبقى الآن صارت نجسة، لكن طالما الأصل الطهارة لا ننقلها عن هذا الحكم إلا لدليل. يقول لنا هنا ورخص فيه الصحابة، ومن نقل عنه الكراهة، اللي كرهوا دخول الحمام مش لكون المية بتاعتها فيها نجاسة، لا، اللي كرهوا ذلك عللوا بمشاهدة العورات، ان الناس لا يحتطون في هذه الاماكن فيخلعون ثيابهم ينظر بعضهم الى بعض فكرهوا ذلك. فاذا كان يقينا هيدخل لينظر الى العورات يبقى يحرم مش يكره. روى الدارقطني باسناد صحيح عن عمر انه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به، يعني انه يجوز استخدام الماء الساخن في الغسل وفي الوضوء، ده صحيح عن عمر. وروى ابن ابي شيبه عن ابن عمر انه كان يغتسل بالحميم يعني بالماء الساخن كما ذكرنا، ده صحيح برضه. ولا يكره المسخن بالشمس، ولا يكره المسخن بالشمس، يعني انه جاء عن الشافعي رحمه الله انه كره ذلك، وإن كان الراجح أنه هو مش كرهه بس لا، ده علقه بالأمر الطبي إذا كان طبيا، هذا أنه قيل أن هذا الماء اللي محطوط في الشمس عشان يتسخن تحت الشمس بيورث البرص، بيتسبب في مرض البرص، فالشافعي قيد الكراهة بذلك أنه إذا كان فعلا يبقى يكره لذلك، لكن لم يثبت ذلك يبقى لا يكره ولم يثبت هذا الشيء. أما الحد البرص فالشافعي قيد الكراهة بذلك أنه إذا كان فعلا يبقى يكره لذلك، لكن لم يثبت ذلك يبقى لا يكره ولم يثبت هذا الشيء. أما الحديث اللي فيه لا تفعلي فإنه يورث البرص، حديث موضوع لا يصح. قال الدارقطني يروي خالد بن إسماعيل وهو متروك، وعمر الأعسم وهو منكر الحديث، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدم القصد، يعني عايز يقول انه اللي كانه قاروا الماء اللي قصد تشميسه، فاذا لم يقصد تشميسه فلا، فهو بيجيب بيقول ايه الفرق بين ما قصد ولم يقصد، اذا كان المقصود الضرر يبقى في الحالتين سواء قصد او لم يقصد، والراجح انه لم يثبت لا طبيا ولا عادة ان هذا يصيب بالبرص فيجوز انه يتوضأ منه ويغتسل. والمتغير بطول المكس، المكس والمكس معناه البقاء انه باقي بقاله فترة، لا يكره، وهو الماء الآجن، الماء الآجن لو ماء اتغير زي ما ترعى واقفة بقالها فترة فتلاقي المية عامل حاجة خضرة فوق الوش هنا، هذا آجن، آجن. إذا وجده الإنسان وأراد الوضوء هل يكره؟ لا، لا يكره، لا يكره. فعلى ذلك هنا يقول ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين، سوى ابن سيرين يعني هو الوحده اللي خالف الإجماع وقال انه لا يجوز استخدامه. انواع المياه اللي ممكن يكون فيها شيء من التلوث حتى وان قلنا انه يجوز الوضوء بها ويجوز الغسل بها، ده بقيد انك لا تجد غيرها، لكن إذا وجدت غيرها يبقى لا يستحب لك ذلك، لأنه قد يكون فيها شيء من الأذى تتأذى منه مع كثرة البلاء اللي في زماننا والميكروبات الكثيرة والجراثيم والتلوث المياه الجوفية اللي موجودة في الأرض وغيرها. يبقى ما يجيش الأمر أنه ألاقي المية اللي في الحنفية أسيبها وروح لمية الترعة أتوضأ منها ونؤذي نفسي بها. يبقى هنا الكلام أنه هذا الماء إذا وجدته ما لقيتش غيره لا يجوز لك أنك تتوضأ به، ولكن احتط لنفسك. اذا احتطت لنفسك هات مية وغليتها عشان الميكروبات اللي فيها وبعد كده صبرت لما بردت وتوضيت بها كان افضل لك. لكن ما يجيش ان احنا نقول للناس روح اتوضى من الترعة، جائز ان ماء مباح وانه لا صحيح هو الاصل فيه ذلك، ولكن مع وجود الضرر ومع وجود البدائل يبقى الاصل انك لا تؤذي نفسك بشيء من هذا من شرب مياه قد تكون ملوثة قد يكون فيها بالهرسية فيها شيء يؤذيك. فما ناخدش كلام الفقهاء كده على انه الماء هذا مباح يبقى روح اشرب منه واعمل فيه هنا، لا لا تفعل هذا الشيء في بسبب ما فيه من تلوثات في زماننا. يقول لنا وكذلك ما تغير في أنية الأدم والنحاس، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم الجلود، الجلود يأخذ جلد الشاة وبعدين المرأة تخيط منه إربة يملها مية يسافر بيها هنا الإربة اللي فيها المية ضروري حتشم ريحتها تلاقي ريحتها فيها شيء من الزهوم، ولكن يجوز أنك تتوضأ بمثلها، يجوز الوضوء منها والغسل منها. كذلك إذا حط مثلا حلة نحاس مليها مية وقعدت فترة عنده وبعدين حب يتوضأ من الأشياء إلا هذه المياه يبقى على ذلك يجوز له هو يتوضأ منها. ونقول يجوز سواء وجد غيرها أو لم يجد غيرها، ولكن احتاط لنفسك احتاط لصحتك إن قد يكون فيها شيء من الصدأ يؤذيك هذا الشيء، فنقول مع العدم يبقى استخدم هذا الشيء، مع وجود غيرها استخدم غيرها مما هو نظيف تطمئن فيه على صحتك. قال لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا يتيممون معها، هذا كلام صحيح. أو بالريح، لأن هذا الكلام قاله في الشرح، قاله في الشرح اللي هو مين؟ لا، إذا قلت ابن قدامة معناه أبو محمد ابن قدامة صاحب المغني، لا اللي هو عبد الله ابن أحمد ابن قدامة، ولكن ده اللي هو عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة اللي هو ابن أخي أبي محمد ابن قدامة اللي شرح لابن قدامة كتابه إيه؟ المقنع، شرح فيه كتاب سماه الشرح الكبير. فكل ما يقولنا بهنا قاله في الشرح يبقى يقصد قاله فين؟ في كتاب الشرح الكبير اللي شرح فيه المقنع لابن قدامة اللي هو يبقى عمه. أو بالريح من نحو ميتة، أو بالريح يعني لا يكره إن الإنسان يتوضأ به، كأن ماء بئر أو في نهر مثلا وحصل إن ميتة كانت موجودة في مكان الريحة بتاعتها انتشرت في المكان فتغير الماء، الريح اتغيرت مش بالمخالطة، مش بالمخالطة، لو خالطته الميتة الميتة نجسة، خالطته يبقى تغير بنجاسة، ولكن التغير الآن بالريح، بالريح يعني رائحة موجودة جات على المية فغيرت من رائحة الماء من غير ما يختلط الجرم بتاع النجاسة به، يبقى على ذلك يجوز أنه يتوضأ منه ويغتسل منه. يقول لنا أو بالريح من نحو ميتة، قال في الشرح الكبير لا نعلم في ذلك الخلاف. أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر لا ما لم يوضع، ما لم يوضع مية في ترعة وشجر نامي جنبها وبعدين بيسقط أوراق الأشجار بداخلها يبتدي مع مكس ماء الشجر ورق الشجر عليها يبتدي يخضر وش المية يخضر ويحصل له شيء من التغير. يقول لك طالما أنك لم تقصد إلى ذلك يجوز لك أنك تتوضأ وتغتسل من ذلك، بخلاف ما لو جبنا ورق الشجر حطناه في حلة مية ونقعناه فترة اتغير، يبقى الآن التغير تغير إيه؟ مخالطة. إذا المية بقت خضرة اتغيرت بقينا نقول دي مية ورق الجوافة دي مية ورق الكذا، يبقى تغير بها يبقى الآن هذا طاهر ولكن ليس مطهرا لغيره. قال ما لم يوضع يعني ما لم يتعمد وضع هذا في هذا المكان يتنقع في هذا الورق في الحلة مثلا يبقى تغير اسم الماء الآن. وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقارن وغيرهما وورق شجر على السواقي والبرك
وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوها، لأنه لا يمكن صون الماء عنه، يعني المية الموجودة في الترعة، المية الموجودة في النهر وغيرها، والمية ماشية بيجي تسف عليها تراب، ينزل عليها أوراق، ينزل عليها شيء، مع ذلك نقول يصعب أنه يحترز أو تنقية الماء من هذا الشيء وهو في مكانه يصعب، فيقول لنا لا يمكن صون الماء عنه، فيجوز أن أنا أتوضأ وأغتسل به. ده كان القسم الأول من أقسام الماء. يبقى أقسام الماء ثلاث أقسام. القسم الأول وهو الطهور. الطهور قسمناه إلى كم جزء أو كم نوع؟ أربع أنواع. النوع الأول منه وهو ماء يحرم استعماله، يحرم استعماله. وهذا الماء اللي يحرم استعماله فرق بين حاجتين، في الحدث وفي النجس، إنه لا يرفع الحدث ولكنه يزيل النجس، اللي هو ماء الموصوب ونحو ماء مسروق موصوب نحو ذلك. طيب القسم الثاني اللي هو الماء حسب التقسيمه بتاعته، هو القسم الثاني، النوع الثاني من القسم الاول، وهو الماء الذي يحرم على الرجل دون المرأة، يحرم على الرجل دون المرأة، ده عند الحنبلة، وإن كان الراجح أنه يجوز استخدامه للأحاديث الدالة على ذلك، ولكن التقسيمة بتاعت الحنبلة على ذلك، وهنا قالوا ما خلت به المرأة فلا يجوز للرجل أنه يستخدمه، والراجح أنه يجوز. القسم النوع الثالث من القسم الأول وهو الماء المكروه، الماء الذي يكره استعماله، وده أنواع زي ما ذكر لنا، الماء اللي في المقبرة، الماء اللي خلطه شيء وقع فيه مش عارف كده، حسب ما قدمنا الأنواع بتاعته. النوع الرابع منه هو الماء اللي هو المباح بأن تستخدمه لرفع الحدث وإزالة النجس، ماء الأبار والعيون وماء السماء وغير ذلك. طيب يبقى ده القسم الأولاني. القسم الثاني ماء طاهر، ماء طاهر. الأولاني كان طهور، يبقى طاهر في نفسه مطهر لغيره. النوع الثاني الطاهر الذي يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، استخدمه بس ما ينفعش لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث، اللي هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. ولاحظ القيد ما تغير كثير، كثير المعنى أنه ممكن يتغير شيء من الطعم، شيء من الريح، ولكنه باقي على أصل في القديم، لكن تغير كثير، يبقى على ذلك الآن إذا تغير بطاهر يبقى هو طاهر، ولكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. قال هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، غير اسمه حتى صار صبغا. نقول لا، المية حط فيها أصباغ، الآن نقول دي صبغة، دي صبغة، دي ماء ألوان، يبقى هذا حبر، يبقى هنا ما اسموش ماء طهور، ولكن بنقول له دي مية كذا، يبقى على ذلك حتى وإن كان طاهرا ولكن ما يصلحش أن أنا أطهر به شيء. أو صار خلا، أو طبخ فيه فصار مرقة، أو حطيت فيه شاي وغليته بقى شاي أو بقى ليمون. قال في الكافي، في الكافي مين صاحب الكافي؟ الإمام أبو محمد ابن قدام، اللي هو نفسه صاحب المغني، بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل. يبقى الماء اللي أنا يجوز استخدمه في الطهارة الماء الباقي على أصل خلقتي، اللي أقول ده مي دي مي، لكن إذا قلت لي مية بكذا يبقى الآن هي طاهرة، يجوز أكلها أستخدمها في الأكل أو في الشرب، لكن ما تنفعش في الطهارة. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. فإن زال تغيره بنفسه، يعني هذا الشيء اللي كان طاهرا وقعت فيه طهارة، ماء طاهر وطهور، وقع فيه شيء طاهر فأخرجه عن اسمه، بقى اسمه الآن خل، اسمه الآن صبغة، اسمه الآن شاي، فبيقول إذا زال التغير بنفسه عاد إلى طهوريته. هنا في بقى إذا زال التغير بنفسه، يعني هو الماء كان اسمه الآن بسميه مية بكذا، الشيء اللي فيه ده لوحده بدأ يهبط لغاية ما بقت المية صافية زي ما كانت، حيقول لنا حيعود إلى طهوريته. طب إذا زال هذا التغير، يعني هو الماء كان اسمه الآن بسميه مية بكذا، الشيء اللي فيه ده لوحده بدأ يهبط لغاية ما بقت المية صافية زي ما كانت، حيقول لنا حيعود إلى طهوريته. طب إذا زال هذا التغير بغيره، هو هنا بيقول إذا زال التغير بنفسه، لأن هو ده اللي كان يتخيله في عهده أنه زال التغير بنفسه، لكن الآن مع التبخير والتكثيف تحلية المياه يبقى ممكن أنه يزول بفعل فاعل، يزول بفعل فاعل، له نفس الحكم، له الحكم نفسه. إذا كان الأمر أنه هذا طاهر خالط طاهرا، خالط الماء الطاهر فأخرجه عن كونه طاهرا مطهرا وبقى ماء مقيدا، وبعدين اتعامل فيه شيء بحيث انه يتبخر وبعدين يتكثف ويبقى المية لوحده والشيء تاني لوحدها، والان رجع ماء كما كان، على ذلك يجوز استخدامه في الطهارة. قال ومن الطاهر، يعني من انواع الطاهر، ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث. هنا بقى اللي هنسميه الماء الايه؟ المستعمل. الماء المستعمل، مستعمل في رفع الحدث، يعني مية قليلة وخدتها اتوضيت منها، بعد ما اتوضيت هي موجودة في حلة، انت اتوضيت بداخل الحلة، بقي هذا الماء اللي انت استخدمته جوه الحلة، هل يجوز لك انت تستخدمه مرة تانية، او يجوز لحد انه يستخدم هذا الماء اللي انت اتوضيت به وتساقط منك جوه هذا الاناء؟ بيقول لنا هنا هذا طاهر، ماء طاهر، ولكن ليس طهورا، ليس مطهرا لغيره، ما ينفعش ان انت ترفع به الحدث. من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه. المعنى صب على جابر من وضوئه أن الماء الوضوء ماله؟ ماء طاهر، وإلا ما كانش صب على جابر منه، خلافا لمن قال أن الماء المستعمل في الإزاء في رفع الحدث يصير نجسا، وده مذكور عن الأحناف. فعلى ذلك يقول لنا أن الماء هذا اللي انت توضيت به لرفع الحدث هو ماء طاهر، ولكن ما ينفعش تتوضأ به مرة أخرى لرفع الحدث. بيقول لنا هنا كأنه قول واحد، والراجح أنه في قول تاني عند الحنابلة ذكروا في الكافي وقالوا القول الثاني لا تزول طهوريته، لا تزول طهوريته، وإن كان جماهير العلماء على أن الماء الذي استعمل في رفع الحدث ماء مستعمل ما يجوز استخدامه مرة ثانية في رفع الحدث، فالجمهور على أنك إذا توضأت بماء ولميت المية اللي انت توضيت بها في إناء وحبيت تتوضأ بها تاني لرفع حدث مرة ثانية يقول لك لا ما ينفعش، ما ينفعش. اللي ذهب لذلك الإمام أحمد، وقبله الإمام الشافعي، وقبله الإمام أبو حنيفة، ورواية عن مالك ذلك إنه طاهر ولكن ليس مطهرا. ذهب البعض من العلماء، ودي رواية عن مالك ورواية في مذهب أحمد، وده قول الزهري وقول الأوزاعي وقول أبي ثور وقول داود بن علي الظاهري، وأخذ به ابن المنذر بعدما رواه عن علي وابن عمر وأبي أمامة وغيرهم، إلى أنه الماء ما زال طاهرا ومطهرا، ما زال طهورا، هذا الماء طاهر ومطهر. إما هنا المسألة أو الخلاف في أن الماء الذي استخدمه إنسان في غسل رفع جنابة، مثلا إنسان على جنابة بعد ما غسل فرجه وما فيش عليه أي أثار، راح واقف جوه طشت وراح صابب على نفسه ماء تطهر من هذه الجنابة، الآن المية اللي جوه الطشت هذه حكمها أنها مية إيه؟ اتفاقا أنها مية طاهرة اتفاقا، إنما الخلاف في كونها هل هي تطهر الغير أو تطهر هذا الإنسان مرة أخرى ولا لا. فالجمهور على أنها طاهرة غير مطهرة، ما ينفعش استخدامها تاني في الوضوء أو في الغسل. البعض أنه يجوز استخدامها مرة ثانية، دي مسألة طويلة نرجعها المرة الجاية نبتدي بها ونذكر الخلاف اللي فيها. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.